بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا أينما كنتم تتابعوننا في حلقة الليلة من الدين والحياة. اشتملت السنة النبوية على الكثير المتنوع من المادة التاريخية، ومنه ما ورد في تفسير وشرح القرآن الكريم، ومنها ما اشتمل إجمالا وتفصيلا على حكاية أحداث تاريخية لم ترد في القرآن إشارة إليها. وقد كانت عناية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالتاريخ ليست عناية الباحث عن القصص، إنما هي عناية رجل الرسالة والعقيدة بجهود دائبة في سبيل التكامل بين عالمي المادة والروح. وتعتبر مدرسة الإمام عليه السلام ونهجه امتدادا لمدرسة النبوة، لأنه عليه السلام إنما كان ينفذ ما كلفه إياه النبي صلى الله عليه وآله من تكاليف تتعلق بالاهتمام بالشريعة الإسلامية ومصالح المسلمين وحياطة القرآن والسنة النبوية. ولا يستغرب القول من نظر إلى البيت الذي فيه عاش الإمام عليه السلام، لقد عاش في بيت النبوة وأشرب مضامين الرسالة المحمدية حتى بات كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: علي أعلم الناس بالكتاب والسنة. كيف تعاطى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه مع السنة النبوية؟ محور الحديث في حلقة ليلة من الدين والحياة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وقد تولى الإمام علي عليه السلام أمور المسلمين بعد 25 من الأعوام على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت فيه السنة النبوية الشريفة قد تعرضت لمنع صارم من قبل من سبقه، سواء على مستوى الحديث بها أم على مستوى تدوينها. وكان عليه السلام أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله علما تفصيليا لم يرق إليه أحد من الصحابة ولا غرو، فهو الأذن الواعية التي قال الله تعالى فيها: وتعيها أذن واعية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله شيئا فنسيته. وهذا الحديث نقله السنة قبل الشيعة في أكثر كتبهم. فهو عليه السلام يضع القواعد في هذا الباب، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه، وواجب في السنة أخذه، مرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله، ومباين بين محاربه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه. الخلاصة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي لم تكن أبدا إلا حاكمة غير محكومة، فهي التي تتحكم بمصالح الأمة بعد كتاب الله، وليس مصالح الأمة هي التي تتقدم عليها. لأنه أدرك بعميق إمامته أن سنة النبي التي تغلبها مصلحة أتباعه إنما تؤدي إلى هلاك وبوار واضمحلال ثقافي واعتقادي لا يمكن جبر كسره أو إصلاح ثلمته. واكثر من هذا فقد كان علي عليه السلام يرفض رفضا قاطعا ان يقرن احد بسنة النبي صلى الله عليه واله شيئا اخر. وقد دفع عليه السلام كثيرا ثمن ثباته على هذا المبدأ، حيث ضحى بالخلافة من اجل ذلك. فقد عرض عليه عبد الرحمن بن عوف يوم بيعة عثمان ان يبايع له على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين ابي بكر وعمر، فرفض بشكل مبرم معطيا للامة مثالا رائعا على ان سنة النبي صلى الله عليه واله لا يجوز ان تكون محكومة بسيرة اخرى او سنن اخرى او مواقف اخرى. وقد رفض الخوارج تجديد البيعة له على خلاف هذا المبدأ، عندما قالوا له نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فرفض وأدى رفضه إلى تمردهم والتحاقهم بالخوارج في معركة النهروان. وبمجرد أن تولى السلطة عليه السلام أعاد للسنة النبوية حضورها القوي، ورفع عنها الحظر المفروض، وشجع على كتابتها، فكان يقول لأصحابه تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس، يعني يضمحل. فهو إذن يخاف بعد طول المدة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضمحل ويندرس. وكان يخطب في الناس فيقول لهم خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اللهم ارحم خلفائي 3 مرات. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ فقال الذين يأتون من بعدي يرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وكان عليه السلام لا يرى غضاضة في الاحتجاج بسنة النبي في أصعب المواقف. وقد نقل لنا رواة السير يوم مبايعة عثمان ان عليا عليه السلام احتج على المجتمعين بحديث الغدير وحديث خيبر وحديث ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن وغيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كان العهد قد طال على القوم بتنحيتها. وفي نفس الوقت كان عليه السلام يحذر مشددا تحذيره من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله، لأنه قد شاهد وسمع من يكذب على النبي في حياته وبعد وفاته. أما على مستوى تدوين السنة النبوية فقد كان عليه السلام السباق في ذلك، فقد روى كل من البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد أن لدى علي عليه السلام صحيفة كتبها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من حرصه عليها يحملها في قائم سيفه، ولم تكن تلك الصحيفة اليتيمة لديه. فقد روى الرام هرزي عن أم سلمة قالت دعا النبي بأدين وعلي بن أبي طالب عنده، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يملي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارعه. وكثيرا ما نقل الرواة عن صحيفة علي عليه السلام التي قال عنها ابن حجر العسقلاني الجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، ونقل كل واحد من الرواة ما حفظه. ومؤخرا قام الدكتور فلان فوزي بدراسة توثيقية عن هذه الصحيفة جرى طبعها عام 1986. وقد عرض أئمتنا عليهم السلام ما كان يعرف بكتاب علي عليه السلام على أصحابهم، وكانوا يقولون عنه أنه بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله نتوارثه صاغرا عن كابر. وقد أخرج الإمام الباقر عليه السلام الكتاب أمام جملة من علماء عصره فرأوه كتابا مدرجا عظيما، فجعل ينظر فيه حتى أخرج لهم مسألة كانوا سألوه إياها منه وكانوا قد اختلفوا فيها، فقال لهم هذا خط علي واملاء رسول الله صلى الله عليه واله، ثم توجه لهم قائلا: اذهبوا حيث شئتم يمينا وشمالا، فوالله لا تجدون العلم اوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل. والامام الباقر عليه السلام يعلم المسائل دون حاجة الى الرجوع الى الكتاب، لانه الامام المعصوم الذي يحوز العلم من لدن الله عز وجل وبركة رسوله صلى الله عليه وآله ومن سبقه من آبائه الطاهرين، بيد أنه أراد متعمدا أن يريهم الكتاب ليفهم الناس أنه موجود وليس أسطورة أو خرافة، وأنه بيد أهله المؤتمنين عليه. وقد روى صاحب كتاب العلل عن احمد بن حنبل ان كتاب علي عليه السلام كان عند ولده الحسن بن علي يرجع اليه، وكان الامام علي عليه السلام يدعو الى تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه واله علنا ويشجع عليها، وكثيرا ما كان يخطب قائلا: قيد العلم قيد العلم. وقال في بعض خطبه: من يشتري مني علما بدرهم؟ فقال ابو خيثمة مستفسرا او مفسرا: يعني يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم. فاشترى الحارث صحفا بدرهم ثم جاء بها عليا فكتب عنه عليه السلام علما كثيرا. وقد اشتهر في زمنه الكتاب بين يديه كابي رافع وولديه عبيد الله وعلي والاصبغ ابن نباتة وغيرهم كعبد الله بن عباس الذي كان يقول: اعطي علي 9 اعشار العلم وانه لاعلمهم بالعشر الباقي، كما يرويه عن ابن عباس هذا الحديث صاحب كتاب طبقات الفقهاء. وممن كتب عند علي السنة الشعبي وعطاء، وهما من غير الشيعة، وكذلك غيرهما من التابعين. ثم جعل عليه السلام للكتابة والتدوين آدابا وقواعد، فكان يقول عليه السلام: الخط علامة، فكل ما كان أبين كان أحسن. ويقول لبعض كتابه: ألقي دواتك وأطل شق كلمك وأفرج بين السطور وقرمت بين الحروف. ويقول في موضع آخر: أطل جلفة قلمك وأسمنها، وأيمن قطتك وأسمعني طنين النون وحور الحاء، وأسمن الصاد وعرج العين، واشقق الكاف وعظم الفاء، ورتل اللام وأسلس الباء والتاء والثاء، وأقم الزاي وعلي ذنبها، واجعل قلمك خلف أذنك يكون أذكر لك. ثم طفق عليه السلام يذكر الناس بما نسوه من سنة نبيهم من خلال إماتة بدع جرى عليها بعضهم وإحياء سنن تقادم عليها الدهر. يروي أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري قال: لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إما نسيناها أو تركناها عمدا. وليت شعري. كيف ينسى المئات بل الآلاف من المسلمين صلاة مستحبة صلاها بهم رسولهم، وإذا ما كانوا تركوها عمدا كما يقول الأشعري، فلماذا تركوها؟ ألأنها تذكرهم بحادثة أو واقعة لا يريدون استحضارها، أم لأنها فيها فضائل هم بغنى عن سماعها، او فيها فضائل فضل من هم بغنى عنه؟ اسئلة تحتاج الى اجابات. لعل، اقول لعل، ابا الدرداء يضيء على جواب بسيط من سلسلة اجوبة نحتاجها. ومعلوم ان ابا الدرداء توفي في حياة عثمان بن عفان. تقول زوجته ام الدرداء: دخل علي ابو الدرداء مغضبا فقلت: من اغضبك؟ قال: هؤلاء، والله لا اعرف فيهم من امر محمد صلى الله عليه وآله شيئا الا انهم يصلون جميعا. من هذا الحديث وشبهه نعلم يعني أن كل شيء كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله تضعضع، إلا صلاة الجماعة التي كانوا يحضرونها كطقس، كما أخرج أحمد بن حنبل أن حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت إلى الناس فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وتكرر الأمر مع زيد بن أرقم حيث كبر على جنازة خمس تكبيرات، فأنكر عليه بعض القوم الذين صيروها أربع تكبيرات فقال: سنة نبيكم ولن أدعها أبدا. وكان الإمام علي عليه السلام يحاجج القوم بما هو مكتوب لديه بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبخطه هو. فقد روى ابن حزم في الأحكام أنه عليه السلام بعث إلى عثمان بكتاب فيه حكم الزكاة بيد ولده محمد بن الحنفية، فقال عثمان لمحمد: أغنها عنا، أي نحن بغنى عنها. فرجع بها إلى أبيه عليه السلام فقال له: ضع الصحيفة حيث وجدتها. لقد جسد علي عليه السلام أيها السادة القرآن على صفة رجل يمشي بين الناس رافعا لهم سقف كرامة وبناء تقوى، وتمظهرت من خلاله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سيالة غضة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. ولو راجع منصف مجريات التاريخ المجمع عليه بين الرواة لوجد حقائق يجب أن يقف عندها المرء ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مسيرة جيل كامل على مدى 25 عاما مع السنة النبوية التي جاهد علي عليه السلام كي يصحح ما اختل في بثها وجريانها وتطبيقها حتى وهو خارج السلطة. وننقل حادثة في هذا الباب تضيء على تشبث علي عليه السلام بحق رسول الله صلى الله عليه وآله في إقامة سنته، حيث يروي التاريخ أن عثمان بن عفان كان يصلي التمام في السفر ولا يقصر في صلاته وقد أتمها في منى، وعارضه في ذلك بعض المسلمين بينما رأت عائشة رأيه في ذلك دون وجود ما يتمسكان به من سنة النبي صلى الله عليه وآله، بل على العكس، على عكس السنة، بحيث كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يصلي خلف عثمان في السفر أربع ركعات فإذا انصرف إلى منزله صلاها ركعتين. وعندما سئل عروة بن الزبير عن خالته عائشة لماذا كانت تتم في السفر مع علمها بأن الله تعالى فرضها ركعتين، فكان جوابه: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى. وفي إحدى سفرات الحج أصاب عثمان مرض في منى أقعده عن إمامة الصلاة بالناس، فحضر علي عليه السلام فطلب منه المسلمون أن يأمهم بالصلاة، فقال: إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي ركعتين. فأبوا عليه وقالوا: إلا صلاة أمير المؤمنين عثمان. فأبى أن يأمهم وصلى منفردا. وقد نقل صاحب المحلى عن ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة فقد كفر. وهنا وجدنا عليا عليه السلام وحده بصوته الفريد يعلن الحق، وهو ما شاهده من رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأبى أن يصلي إلا بصلاته وينفرد بها دون أن يفرط بالمبدأ المؤتمن عليه. لقد رافق علي عليه السلام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أن وعى على الدنيا، وهو القائل: صليت قبل الناس بسبع سنوات. وهو الذي ما فارق صاحب الرسالة إلا أن فرق الله بينهما لضرورة كبرى في غزوة تبوك، حيث استخلفه على المدينة كي لا يرجف بها المنافقون. هذه السنة المحمدية أصبحت في علي تسري مسر الدم في العروق، ولئن كان المسلمون قد نالوا حظا منها لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله، غير أن علي عليه السلام لا يقاس به أحد من حيث تسلطه على أبواب العلم ومعرفته بطرق السماء والأرض، حيث علمه رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح له كل باب 1000 باب، فأضحى بحق باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذه الروحية شاهد علي عليه السلام أمة لم تتعاطى مع سنة نبيها بالأسلوب الأمثل، فانبرى يحطم منهاجا غدا راسخا ويؤسس من جديد على القواعد التي اختطها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد فهمنا موقع السنة عند علي من خلال تعاطيه معها، حيث كانت وبقيت لديه ذلك المقدس الذي لا يحق لأحد المساس به، وإن كان من اجتهاد فمن ضمنها وليس في مقابلها. وأول ما يجب القيام به هو إطلاق سراح العقول لتنقل السنن وتدونها وتسلمها للأجيال القادمة نقية صافية لا تشوبها شائبة. ونستطيع القول إن مواقف علي عليه السلام هي التي حالت دون ضياع السنة من جهة وتحويرها وتبديلها من جهة أخرى. وصحيح أن منهج علي عليه السلام قد قل ناصروه وضعف العاملون به، لكن ما بقي هو النموذجية السليمة التي تحتاجها كل أمة كمقياس عدالة وميزان شرف وسؤدد. فسلام الله على علي عليه السلام ما بقيت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسلام الله عليه ما نطقت شفتان بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وبالصلاة عليه على آله. 1000 تحية وسلام
دائما وأبدا. جزيتم خيرا.
الله يجزيك الخير.
ارحب بكم من جديد وكذلك بالمشاهدين الكرام. سمحت شيخ، وردت عبارة توقفتني في مقدمتكم التي تفضلتم بها، قلت أن السنة النبوية عند علي عليه السلام لم تكن إلا حاكمة ليست محكومة. حبذا نغتني والمشاهدين بتوسيع منكم حول هذه العبارة.
السنة عند علي حاكمة. ليش؟ أي كلمة لابد وأن تكتسب شرعيتها من طريق السماء، صحيح ولا لا؟
صح.
لما جاء الوحي من عند الله تعالى وجاء القرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال بشكل واضح: هذا النبي الخاتم للأنبياء صلى الله عليه وآله، هو حبيب الله تعالى، أقرب الخلق إليه، له مواصفات سأبين لكم هذه المواصفات. من مواصفاته الكبيرة أنه لا ينطق عن هوى في نفسه، وإنما ما يقوم به من كلام وحركات وأقوال وسكنات هو وحي يوحى، ولكم فيه أسوة حسنة. حتى في نومه كيف كان ينام؟ تتأسفه. ويجب أن تتابعوه في كل حركاته إلا ما حرمته عليكم، مثل الزواج من أكثر من 4 من مختصات النبي، مثل أنه يجب عليه صلاة الليل، عليكم مش واجبة، مستحب. هذه جزئيات من مختصات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ما يجب أن تفعلوا إظهار حبكم لله تعالى. كيف؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم.
وما أتاكم الرسول، هالنبي، ما يأتي به فخذوه، ونهيه يجب أن تلتزموا به، وما نهاكم عنه
فانتهوا.
هذه الآيات تضيء إضاءات محكمة على اننا امام شخصية ملكوتية
فيها صنع
نورانية. كنت قبل ان يخلق الله ادم باربعة عشر الف عام برواية احمد بن حنبل بالف عام وهكذا نورا. هذا النور قلب في القالب البشري لكنه بقي مرتبطا بالجانب النوراني. انما انا بشر مثلكم.
انما
بعد عمهلك ما خلصت الاية. يوحى الي. شو يوحى الي؟ يوحى الي تستلزم شخصية ملكوتية نورانية معدة كحج على العالمين جميعا.
نعم.
الله غني عن العالمين. شو معنات حبيبه؟ الله يحتاج الى حبيب. هو تكريم للنبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
هذه الشخصية النورانية البدرية التي اكتملت بها حجة الله عز وجل اخذت شرعيتها من هذا الموقع القرآني العظيم الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بتعرف استاذ احمد الان تصور مثلا مجرد تصور انه والله يبعث الان رجل بمستوى الشيخ المفيد فيقول لك انا شاهدت علماء في حياتي بس مثل السيد المرتضى ما شاهدت، جزاه الله عني خيرا وعن الاسلام خيرا، نعم التلميذ نعم. هذه الشهادة من شخص عادي ليس معصوما، عالم من العلماء رحمة الله عليه جزاه الله عنا كل خير، في حق عالم اخر ايضا ليس معصوم. تعرف شو بيساوي فيها التاريخ؟ يجعلها منقب. نحن شو عم نمسك من 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 يعني بماذا تمسكنا باهل البيت؟ بما ورد فيهم من نصوص. فما بالك ان الله في عليائه الجبار العزيز الغني عن العالمين يقول لرجل مخلوق مهما على شأنه هو عبد لله انك لعلى خلق عظيم.
وصف من الله مباشرة
عظيم. هو في يعني في شيء عظمي تقف امام عظمة الله عز وجل؟ حاشا لله. عظيم بالنسبة الينا، بس اي وصف هو هذا؟ اذا سنته تحظى بقداسة، سنته تحظى بقداسة تبعا لهذه المظلة القدسية التي ألقيت عليه كشخص وعلى كلماته ككلمات خالدات. هذه السنة شفنا بالحلقات الماضية منع الناس من التحديث بها
والتدوين.
خير دعك من التدوين، العرب قليلي التدوين قليلو التدوين ماشي، بس التحديث بها لا. احملوا الناس على كتاب الله. جاء الامام علي عليه السلام. اولا لم يلتزم بهذه القاعدة وما حدا بيقدر يجبره. فيك تحاصره، فيك تمنع الناس من الاحتكاك به، تستطيع ان تجلسه في بيته، تقدر، انت صاحب سلطة فيك تساوي اللي بدك اياه، لكنك لم تستطيع ان تمنع شخصا من التحديث. لذلك عندما اجتمعوا وصيرها عمر بن الخطاب شورى في ستة، هو ليش قبل الامام علي ان يجلس؟ هو عم يقول فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر، لكني اسففت اذ اسف وطرت اذ طار، فصغى رجل منهم لضغنه ومال الاخر لصهره مع هن وهن. شو عم يقول الامام علي؟ في فرصة ان اعيد لهذه السنة النبوية اسلوبها الاحتجاجي. هاي واحد. اثنين، في فرصة ان الذي ادعى عن لسان رسول الله يوم السقيفي انه لا تجتمع النبوة والخلافة فيكم يا بني هاشم، ما انت نقلت الحديث، طيب كيف بتنقل هالكلام وبترشحني كمرشح محتمل ان يصل الى الخلاف، ومفروض تلتزم بما نقلته عن النبي، فتقول بني هاشم ما بيفوتوا بالشور. لما قبل الامام لامه العباس قال له وين عم تقبل انت، بدك تقارن بعبد الرحمن بن عوف بسعد بن ابي وقاص، وين سابقتك وين جهادك وين انت علي؟ قال يا عم رويدك، انا نحيت بحديث او بعض ما احتج به علي كذا، انا بدي سجل للتاريخ انه هذا الحديث اما خالفه ناقله او لم يكن صحيحا منذ البداية، وبالتالي اوقع الناس في المأزق من خلال هدم السنة المنحولة وإقامة السنة الحقيقية. بشو الإمام علي بماذا احتج عليهم يوم الشورى؟ احتج بحديث الغدير، حديث الغدير المتواتر الذي رواه في الطبقة الأولى 120 صحابي، أحصاهم الغدير صاحب الغدير العلامة الأميني رحمة الله عليه، ثم عاد من استدرك عليه فزاد عن 120
الإجماع.
بشو احتج عليهم الإمام؟ احتج عليهم بيوم خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. شو كرار غير فرار؟ الكر شيء والفر شيء. أما الكر فعاقبته إحدى الحسنيين، أما الفر فغضب من الله، وهذا تعريض بمن ثار. وعلى هذا حضرت السنة بقوة، ومن يجرؤ أن يكذب عليا عليه السلام؟ اللي بيقول لعلي عليه السلام ليس صحيحا كلامك سيسقط حتما، لأنه ما صارع أحد الحق إلا صرعه الحق، من صارع الحق صرعه. وماذا يقول رسولنا صلى الله عليه وآله؟ علي مع الحق والحق معه. إذ بالعودة إلى سؤالك حساس جدا، يجب أن تكون السنة حاكمة، لأنه وإن لم يستطع الحاكم أن يلقي القبض على السنة كلها، لكنه استطاع أن يدجنها لمصلحته. ولذا بتشوف أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، نفس هذا الحديث ابن تيمية الحراني نعم. على غلوه في النص شو بيقول؟ هذا الحديث مكذوب. إذا في السنة كانت تدجن. شو معنى تدجن السنة؟ أن نصبح نحن حاكمين على السنة، لا أن نكون محكومين لها. بعبارة أبسط، النص ما يجب أن نفهمه لا ما يجب أن يكون. بعبارة أدق، النص ما نريده أن يكون لا ما يجب أن يكون. ملتفت؟ جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال النص ما يجب أن يكون،
أعاد لها الحقيقة كما
طبعا استنقذها أخرجها من براثن التدجين. تدجين السنة أصعب بكثير من أنك تلغيها.
وعفوا، أوليس تكذيب علي عليه السلام تكذيب الرسول؟ وحاشا
بلا شك ولا ريب، هذا بحث آخر ليس هنا موضعه. ليس هنا موضعه. ما تأخر أحد من إخواننا.
عباس من العراق، السلام عليكم، تفضلوا.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الجميل الأستاذ فاضل محمد كنعان. سؤالي هو هناك حديث يطول شرحه لعلي عليه السلام عندما قال أنا عبد من عبيد محمد. من خلال قراءتي للقرآن ومن خلال الاستفسارات تبين لي بأنه نحن أصلاً خلقنا لنكون عبيداً لمحمد وآل محمد وتشرفني هذه العبودية. تحديد سؤالي
نعم.
فقه الخمس، إذا كنا عبيداً لمحمد وآل محمد العبد لا يملك شيء، إذا لماذا الخمس؟ يجب أن نكون كلنا لمحمد وآل محمد. بيان هذا الشيء من فدكم الطيب، وأدعو من الله أن يوفقكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. أم زيد من لندن، سلام عليكم. أم زيد، زيد سلام عليكم.
سلام عليكم.
عليكم السلام أم زيد، تفضلي يا هلا.
نسلم على الشيخ وعليكم.
تفضلي يا سلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤال.
نعم.
مع مسألة خمسية.
نعم.
إحنا أرضع وسيجناها الحالة يعني وضعية، رادوا يضعون الأيد اليد عليها، فهل هاي توجب عليها الخمس ولا لا؟ وإحنا الحين
لحظة شوي،
كرري السؤال لو
ستنا لو سمحت، كرري سؤالك بهدوء لا أفهم عليك.
عندنا قطعة أرض مسيجة، سيجناها يعني الأغراض خاصة، قالوا احتمال يعني بعض الناس يضعون يدهم عليها.
نعم.
أو يأخذون يتجاوزون عليها.
سيجت. نعم.
وهاي الأرض يعني بعد ما سيجنا قسم من عدها، هل عليها توجب الخمس أو لا؟
نعم. هل مسؤال آخر أم زيد؟
شكرا. شكرا
لكم. علي من العراق، السلام عليكم. قطع الاتصال سمحت الشيخ، تفضل بإمكانكم الإجابة.
طيب.
ثم نعاود طلق الاتصال آخر.
عباس من العراق، الحقيقة يحتاج إلى مزيد توضيح، خليني إذا بيسمح أخذ وقتي، والإخوان ما تتصلوا الآن حتى ما نضطركم على الخط.
تفضل.
ليلى إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل اللي بده.
نعم.
ثبت أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال أنا عبد من عبيد محمد. طيب شو بيعني كلمة عبد في اللغة؟ تحتمل عدة
أوجه
احتمالات. هل العبد على نحو أنه يعبد محمدا دون الله عز وجل؟ لا أظن عاقلا
يتعقل هذا المعنى،
يمكن أن يقول بهذا المعنى. من معاني العبد أنه رق مسترق. هل أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو الحر ابن الحر ابن عم النبي يكون عبدا له على نحو الرق والعبودية او لا؟ المعنى معنى مجازي، معنى اخر، قد يكون حقيقي لكن معنى اخر. نجي للقرآن الكريم شو بيقول؟ وانكحوا الايام من عبادكم، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هل يقصد الآية كيف ننظم عملية الزواج بين الأرقاء عندنا أو لا؟ ما هو أوسع من ذلك، تشمل إلى حد ما الرعية التي نحن فيها، الحي الذي نحن فيه، القبيلة التي نحن فيها. المفسرون يذهبون إلى أنه مو مقصود فقط العبيد الأرقاء وإنما المتعلقين في هذا الرابط الاجتماعي، سمه ما شئت. فنسب شخص لشخص على نحو العبودية، لكن لا يقصد به لا شرك ولا رق. أمير المؤمنين شو عم يقول؟ عم يقول هذا الرجل الذي كملت به حجة الله عز وجل، خير خلق الله، رافقته نورا في الأصلاب الشامخ والأرحام المطهر حتى انفصلت عنه، فكانت شعبة نوره في عبد الله وكنت في صلب أبي طالب. وهو قال عني: علي مني كنفسي. ومن قبل سماني الله تعالى أنفس رسول الله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. هذا نفس رسول الله، علي مني كنفسي. إذن هذا الحضور النوراني كان يحن مجددا للتلاحم والالتقاء، وإن كان لم يفترقا إلا في الوجود الدنيوي اللي يتواجد فيه. العبارة تعبر عن حنين علي عليه السلام إلى ملأ تقلب فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا الذي أكرمني الله بأن جعلني في الآية نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمني النبي بقوله علي مني كنفسي، لتنتهن يا بني وليعة أو لأرسلن لكم عليكم رجل كنفسي أو نفسي في بعض الروايات يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم. هذا مو من عنا الحديث فقط، لما راح بسورة براءة أخذها من أبي بكر قال نزل فيها شيء من القرآن، قال نزل جبرائيل يقول لا يؤدي هذه السورة إلا أنت أو رجل منك. في هذا الواقع كان أمير المؤمنين يريد أن يقول لنا عن الموقع: إنما أنا عبد من عبيد محمد، محسوب عليه بكل كياني ولي الشرف في ذلك، هو العروة الوثقى. كان عم يبين هذا الأمر. بيسأل عباس السؤال المهم: نحن نتمنى أن نكون عبيدا لأهل البيت حتى على نحو الرق، ليش عبيد أهل البيت شو صار فيهم العبيد الحقيقيين؟ خذ من مثلا نيزر ابن أبي نيزر، كان من موالي أمير المؤمنين وورثه الحسن والحسين، شعان قاتل حتى استشهد يوم كربلاء، جون مولى أبي ذر الغفار، سالم مولى أبي الحسن الثالث الإمام الهادي سلام الله عليه، من عيون رجالاتنا ممن نقلوا الحديث، أسلم مولى محمد بن الحنفي من الذين نقلوا عن الإمام الباقر عليه السلام ومن قبله عن الإمام زين العابدين. في تمني يعني الآن إذا خرج صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه إذا بيرضى أن أعد له نعاله وميضأته وأكون بين يديه أقدم مش بس الشاي، كل ما يريد. حدا بيقول لا ما بيتمنى؟ والله إننا لنهجر الأهل والخلان والأولاد وإن شاء الله يقبلنا، إن شاء الله يقبلنا معه. لكن هذا ما بينفي أني أنا رجل حر، وهو الإمام المعصوم لا يرضى مني أن أبايعه على أنني قن أبدا، هاي صفة الطغاة.
والإسلام كرامة الإنسان.
هذا يزيد بن معاوية احتل مدينة رسول الله اللي جعلهم الله أحرارا إلى يوم الدين، قال لي مسرف ابن عقب: ما بتتركهم حتى يبايعوا يزيد على انهم عبيد له، فبايعته بعد ما انقتل البقية من اهل بدر بايعوه على انهم عبيد. هذا امر. بس بتقول لي ما بنتمنى؟ نتمنى. هل نحن على نحو العبودية يعني قن لاهل البيت؟ لا، اهل البيت اعترفوا بحريتنا ملتفت. نحن بنتمنى ان نكون عبيدا لاهل البيت على نحو العبودية، لكن اذا اهل البيت اكرمونا بكرامة ترى لا يرد الكرامة الا لئيمها. اذا هم قالوا لا نريدكم احرارا، نحن نريدكم احرارا، لا يرد على المعصوم، فيقال لا انا عبدك، انما انا عبدكم، على نحو ما قال علي عليه السلام ان شاء الله تقبلوني. بس اذا المعصوم قال انتم شيعتنا انتم الاحرار، بنقول له لا ما بنقبل، لا يرد على المعصوم ترى،
رد على الله.
حتى ولو كان فيه ما حدا يزايد على امامه، السابق لهم هالك، المتخلف عنه ضال. وهم تأدبوا بأدب الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوا، لا يشرك في حكمه أحدا، ما لهم حكم لا حكم ولا معقب لحكمه، كيف بدنا نتعاطى مع المعصوم كما يريد هو؟ بعدنا عم نحكي مش كما نريد نحن، ليش؟ لأنه نحن نعبد أشخاصا؟ أبدا. ليش الإمام المهدي سلام الله عليه روحي له الفداء بيقبل أن أعبده؟ يقتلني إذا قلت بهذا، يقتلني، أحل له دمي إن قلت له والعياذ بالله إنك رب.
هو جاء أو إله. الرسالة الوحدانية، وحدانية الله طبعا،
وهذا عم أقول عن جده رسول الله أشرف الخلق، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو ما بيقبل، ما بيرضى. لكن لماذا له هذه السلطة علي؟ لأنه المعصوم، والمعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يقول لي أحد إنه هذا من مختصات رسول الله. نعم من مختصات رسول الله 100%، لكنه أعطى هذه الخصيصة بالنص. من كنت ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟
قالوا بلى.
قالوا اللهم بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هو مولانا. وإجا قال أولئك هم خير البرية. شوف تفسيرها على كتب المسلمين كلهم، يا علي أنت وشيعتك. إذا الله سبحانه وتعالى كرم شيعة علي الذين نسأل الله أن نكون منهم بهاي الكرامة، مثل ما بيقول المعصوم بيشتغل، بيقول لي أنت عبد، بيقول له عبد استرقيتك، هو لا يقول، لكن إذا بيقول نعم نعم وألف نعم، لأن العبودية لصاحب النص الإلهي هي الحرية الحقيقية.
نعم صحيح.
وبالتالي هذا ما بيعفي من التكاليف الشرعية، فلم تثبت العبودية بمعنى أن الإنسان وما ملك للإمام صلوات الله وسلامه عليه، على نحو أنه مثل ما كان مثلا نيزر ابن أبو نيزر أو جوم مولى أبي ذر الغفاري أو هم مالكون، لا شك في ذلك، والدنيا كلها خلقت لأجل حجتهم، لأجل محمد وآله صلى الله عليه وآله، ما عندنا إشكال في ذلك، لكن قالوا لنا أحكامكم ليست أحكام رق. والدليل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقتل أحد من أصحابه كان ما يرضى إلا بالقود، مع أنه لو كان يعتبرهم أرقاء ما له حق يقتل حر بعبد. في أحكام تكليفية، أحكام وضعية كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يحافظون عليها، من هنا تكليفنا بالزكاة، تكليف أحرار، تكليفنا بالصلاة تكليف أحرار، تكليفنا بالصوم بالحج بغيره، كلها تكاليف أضفى عليها أئمتنا هذا المقدار. برجع بقول مثل ما بده المعصوم أكون، حيث وضعني المعصوم أكون، لأن ما وضعه المعصوم هو ما وضعه الله عز وجل. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
أم زيد
من لندن عندها عم تقول قطعة أرض مسيج. ما بفهم ما معنى التسييج. هل قطعة الأرض إذا كانت للدولة أو مشاع بلدي أو مشاع أميري على ما هو في بلادنا العربي وجاء أحد فسيجها ملكها بالقانون أو لا له حق استثمارها؟ تختلف باختلاف القوانين. يعني هل إذا ذهبت أنا كمواطن عراقي فرضا إلى العراق سيجت قطعة أرض في أملاك الدولة تصير إلي؟ هل تكون لي؟ هذا بدنا نحقق فيه، بدنا نشوف شو بيقول القانون العراقي، لأنه القانون يجب احترامه. البديل هو الفوضى، وهذا أمر طالما شرحنا. فإن كان قصدها بالتسييج هذا هي من مالكي حتى تخمس، إلا أن يكون هناك بند في القانون أنها تملك، فإذا دخلت في ملكها يجب الخمس. تسيجت أو لم تسيج،
إذا كانت ملكا لها،
إذا كانت ملكا لها فلم تستعمل بعد سنين يجب فيها الخمس. أما لا، إذا كان قصدها أنها اشترت قطعة أرض لكن خوفا من أن بحالة الفوضى التي مر بها العراق، خوفا من أن يطمع بها الطامعون أو يستولي عليها بعض الجيران، قامت بتسييجها وأرضك وعم تسيجيها لكنها ملك لك وقد مر سنة دون أن تستعمليها وليست من مؤونة سنتك، يجب فيها الخمس حتما، إلا أن تكون قد استوليت بمال في الزائد. يعني انا بدي اشتري قطعة هالارض بألف دولار، جبت الالف دولار خمستهم دفعت الميتين دولار خمس واشتريت الارض، طالما الارض موجودة لا يجب فيها الخمس لانه اشتريتها بمال مخمس، بعتك الارض بألفين دولار يجب الخمس في الف مش بالالفين في الزائد حين تباع الارض.
واضح سمعت شيخ. فاصل ثم نتابع مشاهدينا الأعزاء. فاصل قصير لنا من بعدها عودة، كونوا معنا كرما لأمره. أهلا بكم مشاهدينا ومجددا في حلقة الليل. أهلا بكم سماحة الشيخ.
شكرا.
معنا اتصال من العراق من أم محمد. سلام عليكم أم محمد. أم محمد سلام عليكم أم محمد. نذهب إلى اتصال آخر. علي من الكوت سلام عليكم. أم محمد هل أنت معنا؟
السلام عليكم أستاذ أحمد.
علي تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام والإكرام، تفضل.
الله يطول عمرك شيخنا، الله يحفظك، الله يحفظك يا شيخنا.
ممنونك. ممنونك
شيخنا. والعصر، صورة والعصر، والعصر الإنسان الذي يخف.
نعم.
العصر الموجود هذا يعني يحصل فيه الزمان، العصر يعني وقت العصر، والعصر يعني هو مثل يوم الحشر، العصر يعني الإنسان ينضغط هذه.
ما المقصود بالعصر؟ نعم.
نعم.
هل من سؤال آخر؟
شكرا شيخنا، الله يطول عمرك.
مشكور. ربما عودت الاتصال. أم محمد سلام عليكم. أم محمد، أم محمد تسمعيننا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. محمد
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤال يعني وصفي، يعني أنا واقعة بين محجورين، أما أن أصل رحمي وأغضب والدي، وأما أقطع رحمي لكي أرضي والدي.
نعم. هل من إضافة أم محمد؟ تعال الاتصال. ننتقل لاتصال آخر مع باسم من سوريا. السلام عليكم باسم.
عليكم السلام. بالله بس بعد إذنك، إذ الآية القرآنية إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
نعم.
ما معنى سجود سيدنا يعقوب وأبنائه لسيدنا يوسف وليس لله سبحانه وتعالى؟
نعم. شكرا لك أخ باسم. أبو جعفر من العراق السلام عليكم.
من العراق.
نعم ابو جعفر تفضلوا، انتم على الهواء.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كرما الأمر أبو جعفر لو تسمعنا بس عبر الهاتف لنسمع بوضوح أكثر لو سمحت.
نعم نعم.
تفضلوا.
حقيقة عندي سؤال يا للشيخ.
تفضل اسمعوا.
السؤال الأول إنه الحديث النبوي يقول ما منا حقيقة نقول ما منا مسموم أو مقتول. هل هذا الحديث ينطبق على الأئمة المعصومين فقط أو أولاد الأئمة؟
نعم.
والأمر الثاني أو السؤال الثاني انه السيد محمد عندنا في العراق سيد محمد بن الامام علي الهادي الملقب تبع الدجال له روايتان. الرواية الاولى وفاته، الرواية الاولى في 23 من ربيع الثاني، والرواية الثانية اللي هي الليلة 29 من جماد الاخرة. هل تصح الروايتان ام هو يعني مثل ما نقول يعني على
حدث تاريخي؟ نعم أبو جعفر. نعم شكرا لك على الاتصال. اتصال آخر من أم علي من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سورة الزمر الآية 74
نعم
تتحدث عن المؤمنين عندما يدخلون الجنة. ما معنى قول الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة؟
نعم.
الأرض والجنة، هل الجنة ستكون في الأرض أو الأرض تكون هي الجنة يعني أو ماذا؟ أنا ما استلمت هاي الآية.
نعم واضح علي. هل من سؤال آخر؟
زين سؤال ثاني بلا زحمة. أنا جاي أكتب عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام.
نعم
أنا رسول عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بس خطب الرسول ما أعرف ذاك اليوم ذاك اليوم أنا سألتك عن عفوا عن خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأي كتاب ألقاه بأي يعني أريد كتاب يعني
ذكر لك الأحمدي
يعني كتاب كل أعرف أنه موثوق مصدر موثوق ألقى خطب الرسول صلى الله عليه وسلم به.
لا ينعملنا كعينة. نعم
شكرا على هذا البرنامج وشكرا لك الشيخ.
شكرا لك يوم
يا هلا ومرحبا.
تفضل سمحت الشيخ.
طيب ونرجع لأخونا علي من الكوت.
العصر.
الواو واو القسم. والله سبحانه وتعالى عندما يقسم في كتابه يحق له أن يقسم بمخلوقاته. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والطارق وما أدراك
ما الطارق.
والليل والفجر وليال عشر والليل إذا يغشى. في كثير من الآيات واضح تماما تمام الوضوح أن الله سبحانه يقسم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال المفسرون أن الله سبحانه وتعالى يحق له أن يقسم بمخلوقاته والتين والزيتون. ليش اختار التين الزيتون ولم يقسم بالرمان؟ هذا أمر يتعلق
ولله حكمته
بالله سبحانه وتعالى. لم يفصح لنا عن العلة التي العلة الكاملة التي لأجل. قالوا بعض الحكم أن الله يقسم بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته للدلالة على أهميتها.
هذا جزء علة
لتسليط الضوء عليه. هذا بأحلى الحالات حكمة. إن وجدت له مستندا روائيا وإلا يبقى تحليل، يبقى على مستوى التحليل. الله سبحانه وتعالى عم يقول والعصر يقسم إن الإنسان لفي خسر. الإنسان دائما في حالة خسران وتناقص. هل خسر ماذا يقصد به؟ هل هو الخسر المادي يعني كما يرد الإنسان إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أو المعنوي أنه فوق كل ذي علم عليم، يبقى الإنسان بحالة ضعف لأنه لا يمتلك صفات الكمال، إلا من أضفى الله عليه صفة الكمال، بالتالي مو من عندي نفسي وإنما من عند الله عز وجل. ثم يستثني من هذا الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الاستثناء يحتاج إلى شرح طويل. سؤاله عن العصر، ما هو المقصود بالعصر؟ هل هو
الزمان،
الوقت الوسطي بين زوال الشمس وغروبها، يعني عندي زوال الشمس وعندي غروب الشمس سقوطها وراء الأفق، الحالة الوسطية درجة 45 بين زوال الشمس
وغروبها،
هل هذا هو المقصود؟ وإذا كان هو المقصود لماذا؟ ما في بالقرآن ما يدل على ذلك. بدنا نرجع مضطرين إلى السنة الشريفة وما ورد فيها عن محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته، وهو بحث طويل. هل المقصود به الزمن العصر للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى خالق الزمان، وبالتالي إذا أصبح الزمان مخلوقا له، إذا أصبح الزمان مخلوقا له لا يكون محكوما له أبدا، الله لا ينحكم لمخلوق خلقه، كان الله ولا زمان ولا مكان، والله أزلي سرمدي حيث ينعدم الزمان والمكان، جلت عظمته كيف قهرنا بأنه العزيز ونحن الأذلاء، لا نستطيع أن نفهم هذا الكنه، لا بوهم ولا بظن ولا بعلم ولا إلا بما كشف عن نفسه. الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الصمد. ما معنى الصمد في اللغة؟ قالوا إنه الذي لا يتغير من حال إلى حال، وقالوا الصمد هو الذي لا جوف له، فلا يحتاج ظاهره إلى باطنه أو العكس. وهذه صفات بالحقيقة، كلمة الصمد بأي نحو من أنواع من أنحاء اللغة فسرتها لا يمكن أن تنطبق إلا على واجب الوجود الموجود لذاته بذاته، وهو الله الذي لا إله إلا جلت عظمته. فعم يحكي عن الزمن كيف يأكل من الناس، أو كيف خلقه قاهرا به الناس،
تتآكل أعمارهم،
تتآكل كل شيء فيهم يتآكل، سيصل تصل المخلوقات السماوات المجرات إلى حالة من الانعدام، ماشي، ثم ينشئهم خلقا جديدا بقوله كن فيكون. إذن العصر إلها تفاسير كثيرة ومتعددة. كيف يمكن نحن أن نصل إلى نتيجة حاسمة؟ هلأ، هل القرآن له تفسير واحد أو لا؟ للقرآن ظاهر وعدة بطون، في بواطن في القرآن بينها رسول الله صلى الله، أو بين ما يريد أن يبينه، ما أمر بتبيانه. في مثل هذا لابد أن نرجع إلى المعين الأصفى لمعرفة ذلك. وهو ما قاله أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم المخاطبون بالقرآن. على الأقل على الأقل القرآن نزل في بيوتهم، هم الألصق بالوحي وبصاحب الوحي محمد صلى الله عليه وآله، هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فمن خلالهم والروايات في هذا موجودة. إن شاء الله بنحاول نبحث في مسألة العصر بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام.
أم محمد
تقول: واقعة بين محذورين، إما أن تصل رحمها فيغضب والداها، وإما أن تقطع رحمها فيرضى والده، فهي بين أمرين: قطع الرحم من الكبائر وإغضاب الوالدين من الكبائر، ولا يمكن لها الجمع بينهما بما يزيل مفسدة كل منهما، كل من هذين الأمر. أنا بقول بدك تحاول، يعني صلة الرحم ما هي؟ أن لا يقال إني مقاطع. يعني الآن إذا تناولت هاتفا فتحدثت مع عمي، والدي ما بيقبل لعلة ما، تتحقق صلة الرحم هاتفيا بما لا يغضب والدي؟ يمكن الوالد بيغضب بأني روح مباشرة له. إن وجدت طريقة للجمع بين الحقين نعم، وإلا ما هي الحدود، ما هي الحدود التي لا يجوز لي فيها إغضاب والدي؟ هي الحدود التي افترضها الله سبحانه وتعالى وبينها أمير المؤمنين عليه السلام بما لا يقبل اللبس: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تكليفي بصلة رحمي تكليف إلهي، إذا كان أهلي يغضبان مني إذا صليت شو بساوي؟ بطل الصلاة؟ ليس لهم من حق علي فيما هو حق لله عز وجل افترضه علي في ذلك. نعم بحاول قدر الإمكان أني ما خليهم يغضبوا، بداريهم، لكن والله إذا كان الأمر يصل إلى حدود إما أن أغضبهم أو أغضب الله عز وجل، لا فليغضبا معا، لا ولا كرامة، ما لهم كرامهم. لكن دايما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يعني نبقي الأمور على وئام معهم، وإن جاهدك على أن تشرك ما ليس لك به فلا تطعهما، لا تطعهما محسوم، بس صاحبهما في الدنيا معروف.
نعم. أخ باسم:
إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليش؟ خوفا من كيدهم. ثم بعد 40 سنة تحققت
الرؤيا
بالحق، هاي رؤيا الأنبياء حق. فسجد يعقوب وزوجته وبنيه وبنوه سجدوا ليوسف. السجود هو حالة تطامن وخضوع للمسجود له، إما عبودية وإما احتراما وإما لأسباب أخرى. لا يكون إلا له، لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم.
طيب الآن ماذا نصنع في أمر الله عز وجل بسجود مخلوق لمخلوق؟ يعني الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أغرى الملائكة بالقبيح
بالسجود لآدم،
قال لهم اسجدوا لآدم، يعني طلب منهم أن يشركوا والعياذ بالله، هذا ما حدا بيقوله، طلب منهم أمرا متضمنا للسجود ليس على نحو سجود المخلوق لخالقه وإنما على نحو الاحترام والتقدير. عندما عصى إبليس ولم يسجد استحق العقاب. طيب الله سبحانه وتعالى حكيم، هو سمى نفسه حكيما وقال أفعالي كلها أفعال عين الحكمة، أصلا لا تعرف الحكمة إلا من أفعالي، جيد؟ ليش أمر الملائكة بالسجود؟ سجود الاحترام، سجود التوقير. ومتى أمرهم بالسجود؟ أمرهم عندما تحققت النفخة، فإذا ما سويته بعد ما بتسجدوا ونفخت فيه من روحي، جاءت النفخة بعد التسوية. السجود كان لقمة وذروة التسوية وهي نفخة الروح، يعني تلك الجذوة الملكوتية والومضة الربانية التي أودعت في صدر ابن آدم، في صدر آدم، وجللها الله عز وجل فنسبها إلى نفسه بياء المتكلم من روحي، ما قال الروح أو روحنا، لا من روحي. شوف قديش التعظيم لهذه الروح. إذن التقدير لم يكن لناسوت آدم، إنما كان للجانب الملكوتي الذي
استودعه الله،
استودعه الله فيه، فكان بذلك قد وصل إلى قمة التسوية. ومش بس أجاز الله السجود، أبدا أوجب السجود، أوجب السجود على مين؟ على مخلوقات لطيفة جدا لا يعصون الله طرفة عين، الملائكة. طيب لماذا بدنا نعرف ليش السجود حتى نتعقل ما هو السجود؟ لأن هذه الومضة التي أسماها الله روح هي التي بها احتج الله على العباد. كيف؟ أول سؤال يمكن أن أسأله بيني وبين نفسي أو بيني وبين ربي، إنه يا رب لماذا خلقتني؟ لدنيا ليس فيها أحد مرتاح؟ بيقول لي لا، خلقتك في مسيرة، الدنيا جزء منها، في آخرة. طيب في آخرة أنا أعيش في خوف ورجاء، خوف من نارك ورجاء لجنتك، وهذه الجنة تحتاج أن أقوم بتكليفي، والتكاليف يا ربنا وإلهنا صعبة مستصعبة لا ينجو إلا المخفون. وبالتالي يتراءى سؤال، إنه هذا الدين الذي أمرتنا به لا يمكن تطبيقه 100% لأنه معسور. هون انتبه، أصبح الإنسان ندا لخالقه والعياذ بالله. لولا، أقول لولا، وليقرأ كلامي جيدا، لولا هذه النخب من ذرية آدم الذين احتج الله بهم على العباد،
حجج الله،
فقال إن هؤلاء استطاعوا أن يطبقوا الدين الذي أردته 100%، وهم عبارة عن 124,000 نبي، فيهم خاتم الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة من ولده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن هذه الذرية المركبة والتي استطاعت أن تستوعب الروح التي نفخت فيها صحيح تستأهل السجود. يا ملائكة ما عندكم إمكانية للمعصية أنتم، بينما هذا الذي بإمكانه أن يعصي ولم يعصي ولم يسبقني بقول وسلم لي تسليما بيستحق الاحترام، فاسجدوا له. من هنا ندرك أن السجود كان لهذه الروح العظيمة التي أحسن بعض ذرية آدم الاستيلاء على مكامنها وتفجيرها في مرضات الله والتسليم لأمره. هنا العظمة.
ونبي الله
يعني. وهذا رهان إبليس أنه هذا ما بيقدروا، هالمخلوق اللي بدك تسجد له الملائكة ما بيقدروا يوصلوا للشيء اللي بدك إياه. فأبقاه الله ليرى بعينه أن هؤلاء المخلصون البعيدين عن غويتك يا إبليس سيصلون رغم أنفك، فعش ما عشت سترى. ولذا كان المعصومون هم من فقأوا عين إبليس. إذا تعقلنا السجود يكون لأمر عظيم. ترى لماذا يسجد يعقوب
وهو نبي ومعصوم
ليوسف وهو ولده؟ لنفس الملاك أخي السائل. فعلا سؤالك رزين جدا، بارك الله فيك. عندما أدرك يعقوب أن دائرة حجية يوسف
أوسع
من دائرته، وجد أن الحجة تمظهرت فيه أكثر مما تمظهرت، مباشرة أدى تلك التحية الاحترامية التي هي بإعاز من الله، وكأنه يقول أيها الناس لا غروة أن أسجد الله الملائكة لآدم لما احتواه آدم من هذه الروح. وعندما أدركت فسحة الروح الزائدة كحج في ولد يوسف فأنا أكرر ما فعله أو ما فعلته الملائكة. فمدحه الله على هذا الفعل الذي جاء طبعا بوحي من الله عز وجل.
نعم الشرح سماحة شيخ.
طيب أبو جعفر وأختم معه، ده بعد معي وقت 3 دقائق. ما منا إلا مقتول بالسيف أو بالسم ما ورد في هذا. نعم، وإذا بتتابع من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم إلى الزهراء التي قضت شهيدة مظلومة مكسورا ضلعها مسقة جنينها مغلوبة على أمرها صلوات الله وسلامه عليها، ما حدا إلا مقتول أو مسموم. أولادهم غير المعصومين ينطبق عليهم؟ لا ينطبق عليهم هذا على الإطلاق، لأنه أبناء الإمام الحسن منهم من مات بدون سم. أبناء أئمتنا غير المعصومين لا ينطبق عليهم. وإذا قلنا أنه ينطبق، مفروض الآن ما في سيد على وجه الأرض ثبت نسبه إلا يجب أن يقتل بالسم أو بالسيف حتى نقول إنه سيد. ما بيمشي هذا الكلام. أرجوك أخ أبو جعفر خلنا نقتصر على نص الروايات.
نعم،
ما منا يقصد به المعصومين صلوات الله وسلامه.
سبع الدجيل
صلوات الله وسلامه عليه، رجل جليل من أبناء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. كان الله سبحانه وتعالى قد أمر الإمام الهادي أن يشير بشكل أو بآخر إلى أنه هو الإمام تغطية على الإمام الفعلي والحقيقي. فعندما توفي في حياة أبيه سبع الدجيل قال أحدث لله شكرا، فقد بدا له فيك، للإمام الحسن العسكري، في قصة أتشرف بشرحها لكن الوقت. في روايتين حول أو أكثر، لعل بذهني أكثر من روايتين، الآن ما قادر استذكر، بس في بذهني شيء غامض قديم قارئ أنه يحتمل. شوف، الوفاة لا يمكن إلا أن تكون في يوم واحد، ما بيصير واحد يموت اليوم ويرجع يموت على بكرة. فإذا في رواية من الروايات أضعف من الأخرى حتما، هذا يحتاج إلى تحقيق. الآن أجزم لك بأي الرواية، ما عندي علم، ومن المعيب أن أقول لك شيئا أجهله، لابد أن أحقق في الرواية فبقول لك أيه متنها أقوى وسندها أقوى. بس بدي أقول شغلي قبل أن أختم، معلش يعطيني دقيقة، إخواننا بكربلة بيتحملوني.
سمحت شيخ، تفضل.
في 10 روايات حول وفاة الصديقة الزهراء صلوات الله عليه وسلم. بعض علمائنا أراد أن يحقق أيها الرواية، وفعلا بدأ بالتحقيق، وعالم فاضل جاءته في المنام قالت: ماذا يضيرك أن يحزن علي شيعتي 10 مرات في السنة؟ أنت ليش عملت؟ دع الناس، اتركهم، خلي يعملوا فاطميات وخلي يعملوا، دع الناس. الآن 7 الدجال معروف أنه قضاء حوائج هذا الرجل بكرامته عند الله. حقيقة عندما تزور سيد محمد في بلد تشعر بشعور فعلا مميز، فعلا مميز. نحن بطوال ما وفقنا للزيارات حقيقة يعني قضاء حوائج الرجل، نأنس به، ابن إمامنا، هؤلاء الذين فرض الله مودتهم علينا، ابن إمام، أخو إمام، عم إمام، لطالما بيكون الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قد شرف المقام بزيارته وبالسلام عليه. فبهالحال نحن شو ليش بدنا نحقق بالروايتين؟ خلنا نزوره 2 مرات بالسنة أبو جعفر حياكم الله، أنتوا شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خليكم على 2 و3 و4 وأكثروا من الزيارات، ولا تنسوا من صالح الدعاء أخاكم وخادمكم. قلت هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب
العالمين. شكرا لكم، الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء. من فاته البث الحي كله المشاهدة غدا 2 بتوقيت كربلاء المقدسة في موعد الإعادة، كربلاء-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. نلتقي في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القادم محمد كنعان مع موضوع جديد بإذن الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.